عبر رسائل الواتساب على الرقم 00966500074994. نستقبل أسئلتكم ومقترحاتكم ليجيب عنها فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. يأتيكم البرنامج كل سبت الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ.
يا هلا وسهلا وحياك الله وبياك أحسن.
نسعد باستقبال مشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا باستقبال أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. نبدأ حلقتنا هذه الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: ما أقل مدة زمنية أنهيت فيها قراءة كتاب كامل؟ نستقبل مشاركاتكم وأجوبتكم على حسابنا في تويتر وعلى صفحتنا على الفيسبوك. نستعرض بعض الجبهات شيخنا.
لا بأس، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، طبعا المقصود بأسرع فترة يكون قرأ فيها الكتاب قراءة كاملة يعني، أما مجرد انتقاء وكذا لا يعتبر هذا يعني، لا يدخل من ضمن السؤال.
فالح الدوسري يقول: قرأت كتاب جوالم من سيرة الإمام بن باز 650 صفحة مع تقييد الفوائد في 3 أيام.
ما شاء الله.
ومن كتاب إلى كتاب تختلف المدة حسب عبارة الكتاب.
صحيح.
دخيل الله العتيبي يقول: السنة لابن
يعني هذا نحن أصلا في الجواب مراعاة مثلا اختلاف الفترات باختلاف الكتب، هذا شيء مراعاة.
صحيح. خير الله العتيبي يقول: السنة لابن أبي عاصم في يوم واحد،
ما شاء الله،
مع تقييد فوائده والتخطيط على المشكلة منه. وأذكر أن كتاب يعني غلاف صغير بقيت فيه أكثر من شهر.
هذا لأنه الأول كان القلب مقبل على الكتاب بنهم، ولهذا أنجزه بسرعة. وهذا الأخونا دخيل الله العتيبي واللي قبله أخونا فالح الدوسري نموذجان مشرقا من نماذج طلبة العلم الجادين في القراءة والتحصيل.
نعم. سامي يقول: شهر ونص.
شهر نص؟
إيه.
وأي كتاب ده؟
أقل كتاب، ما ذكر اسم الكتاب.
هذا باب الستر.
الأخ عمر يقول: ساعة تأملات، كان الكتاب تأملات في البواعث النفسية للحد. الأخت جهان تقول: يوم واحد مسرحية هاملت.
يوم كامل؟
يوم واحد. أيوه. يعني في جلسة واحدة ممكن.
نعم، هذا مسرحية.
أي مسرحية.
الله يتقبل.
أنس باطحان يقول: رواية 80 عام بحثا عن مخرج قرأتها في 4 ساعات تقريبا. الأخ صلاح يقول: 3 أيام. فيصل العلي يقول: سلسلة رحلتي للدكتور محمد موسى الشريف من 5 أجزاء أنهيتها في 5 أيام تقريبا.
ما شاء الله.
محمد بن حريب يقول: العديد من الكتب المشوقة أنهيتها في 4 ساعات.
المشوقة ولا المشوق؟
المشوق، لا 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 يذكر عنوان الكتاب
وصفا لها.
أي وصف.
هو لا شك أنه هذه الكتب اللي ذكرتها هي كتب يعني كتب أدبية، يعني تقرأ بسهولة، ما تحتاج إلى تكلف ولا اختيار أوقات معينة.
نعم. أخ الجزائري المالكي يقول: المشوق لطلب العلم للشيخ العمران في 4 ساعات. أم الكرم تقول:
بضع ساعات كثيرة يا أبو.
أم الكرم تقول: يومين فقط. أبو عبد المهيمن سمير يقول: كتاب الجنائز للشيخ الألباني، أحد أقاربي كان على فراش الموت يحتضر، فأحببت مراجعة الكتاب ومسائله، وكانت المدة 4 ساعات.
هذا ما شاء الله، هذا جيد. هذا مثلا واحد مقبل على عمل معين، هو يعرف أنه بحاجة إلى بعض الأحكام الشرعية، فيقرأ فيه كتاب قبل ما هذا يعني. بس هذا أخونا يقول راح شاف أحد قرأته يحتضر فراح إلى الكتاب وقال له: استنى شوية يعني. جيد، لكن هذا يدعو إلى اختصار الكتب في الموضوعات اللي تهم عامة الناس، حتى لو أرادوا فيها قراءة الآداب والأحكام الشرعية يتسنى لهم قراءتها بسرعة.
صحيح.
شوف، هذا نموذج قد يحتاج إنسان قراءة سريعة لشيء قبل أن يفعل شيء.
صحيح.
وهذا أحسن جدا، حتى لا يقدمون على بعض الأعمال في الجنازة وما يدرون إيش الأحكام الشرعية. هذا عمل جيد.
نعم.
ومثل اللي يقدم على الحج أو البيع والشراء أو الزواج والنكاح أو نحو ذلك، يعني يحتاجون مثل القراءة هذه.
الأخت شهد تقول: الرحيق المختوم في 3 أيام.
ما شاء الله.
في أخ ما اسمه يقول كتاب التوهم للحارث المحاسبي قرأته في أقل من يوم. أبو البراء العماري يقول خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري قرأته في يومين.
ما شاء الله، هذه كتب طبعا في كتب علمية دسمة تحتاج يعني كان طالب أمس يقرأها لاستخراج ما فيها من الفوائد سيحتاج يعني لشيء من التقييد والوقت. وعلى العموم حتى لو طالت المدة الذي ينهي الكتاب ترى يشكر عليه وقد أنجز حتى لو طالت المدة. هو كلامنا إحنا استحثاث للإخوة حتى يرون النماذج، نماذج مختلفة ما بين قراءات علمية جادة وبين قراءات أدبية ونحو، وشوف التفاوت الآن.
صحيح.
في الجملة الذي ينهي الكتاب ولو طالت المدة هو خير من الذي لم يقرأ أو الذي لم ينهي الكتاب ولا فعل شيء، هذا خير بكثير.
جميل.
أنا أذكر مرة قرأت الرسالة الإمام الشافعي في ساعتين قبل الفجر
ما شاء الله
وختمتها، ثم قرأته مرة ثانية في بعد كذا يوم، قرأته مرة ثانية كذلك قبل الفجر
ما شاء الله،
فمرتين بس الكتاب، وكنت أبحث فيه على كذا معلومة فجرته بالكامل حتى استخرج المعلومات منه. فالمقصود أنه أحيانا بعض الكتب لأنك متوفز مستوفز لقراءتها أصلا أنت تريد إنهاءها، فسبحان الله العظيم تأتيك من الهمة بقراءتها شيء عجيب جدا. وأحيانا لا تجد مثل أخونا اللي قال كتيب صغير قاعد شهر فيه لأنه تحس أنك تتغصص، يعني تتغصص في قراءته، ولهذا ترى أنك لا تريد تنهيه ولو طالت المدة، لو ما انهيت أصلا ما عندك مشكلة فيه. لكن على العموم هذه قاعدة، الذي ينهي الكتاب ولو طالت المدة خير من الذي لا يقرأ ولا ينهي شيء. نقرأ
على بركة الله تفضل.
بسم الله. أنا ما سألتك أنت إيش أقصى مدة يا حسان،
هذه بيننا بعد البكشة.
طيب بسم الله. هذا سلمك الله أول كتب عندنا وهو من الكتب الأصيلة في الباب، وهو كتاب خصه صاحبه ومؤلفه وهو العلامة الإمام الحافظ أبي جعفر محمد ابن عامر ابن موسى بن حماد العقيلي، خصه بالضعفاء فقط وسماه كتاب الضعفاء. طبعا هو اسمه أطول من ذلك، يعني أخونا الحبيب الشيخ مازن السرساوي كتب العنوان كاملا ها هنا ترى في صفحة العنوان الأولى، العنوان كامل وهو طويل طويل جدا. شوف العنوان عبارة عن كم، ثلاثة أسطر كاملة هذه هي.
نعم.
هذا العنوان الكامل موجود في المخطوط، يعني كتاب الضعفاء ممن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ومن يهم في بعض حديثه ومجهول روى ما لا يتابع عليه وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها وإن كانت حاله في الحديث مستقيمة، مؤلف على الحروب معجم ليس من هذا من العنوان. شوف هذا العنوان كاملا للكتاب موجود على نسختين خطيتين عتيقتين، لكن هو اشتهر عند العلماء والأئمة من بعد بكتاب الضعفاء للعقيلي وبهذا اشتهر. هذا الكتاب كتاب جليل أراد به الإمام العقيلي رحمه الله أن يجمع كل من تكلم فيه من الرواه ومن تقد عليه من الأحاديث، وأحيانا يجمع حتى من هو ثقة لكن تقد عليه بعض الحديث وأخذت منه واستنكرت عليه فيجمعها في هذا الكتاب. وعلى فوت حصل له فوت شيء من الفوت، لكن كتاب نفيس عالم في بابه من جاء بعده يعتمد عليه. طبعا هذا الكتاب خرجت له عدد من الإصدارات، لكن كل هذه الإصدارات التي سبقت منها ما هو علمي لكن متأخر قليلا، ومنها ما هو ليس بعلمي يعني إبرازته ليس إبرازة علمية وهو متقدم قليلا. فالمقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مازن بن محمد السرساوي قام وطبع هذا الكتاب على نسخ خطية ذكر أوصافها في المقدمة وذكر الفوارق بين طبعته والطبعات التي سبقت.
جميل.
وخرجت الطبعة الأولى، ثم بعد ذلك وجدت فيها أخطاء وأشياء من النقص ووقع في يده نسخة أخرى من المخطوط، فطبعها الطبعة الثانية واستدرك على الطبعة الأولى أشياء، ثم بعد ذلك وصلت إليه النسخة العتيقة الجزائرية وهي من أهم نسخ الكتاب كما يقول وأحسنها، وأعاد مرة أخرى تحقيق الكتاب والنظر فيه وصوب ما سبق من الأخطاء وأجاد وأفاد فيها جدا وأخرج بهذه الإبرازة التي يعني يمكن أن يقال أنها من أجود الطبعات حتى الآن لكتاب الضعفاء تجويدا وتصحيحا وخدمة، لأنه وفقه الله لما جاء وقابل بين النسخ هو جمعها على رواياته الثلاثة. شوف بالروايات الثلاث، رواية ابن نوح وابن أبي الفوارس عن الصيدلاني هذه الأولى، والثانية رواية الخزاعي، والثالثة رواية البلخي. جمع في هذا الكتاب الكتاب هذه فيه ثلاث روايات للكتاب وهي الرواية المشهورة عنه في رواية الكتاب، وخدم خدمة جليلة. قام كما تلاحظون في هذه الخدمة الجليلة التي كنا نتمنى لو أنه وفقه الله سار عليها في كتاب سنعرضه بعد قليل وكتاب الكامل، وهو ترجمة للعلم، الإحالة على مواضع، الإحالة على مواضع الترجمة في الكتب الأخرى النظيرة لهذا الكتاب، استدراك ما ينبغي استدراكه مع التعليق المهم العلمي. بعض الناس تعليقاتهم العلمية مفيدة جدا. صحيح. قلمه لا يرسله إلا في فائدة. هذا إذا أمسك عن الفائدة يقال عنه شحيح بخيل بالعلم. أما الذي ليس عنده شيء لا هذا يمسك خير له، لأنه شوف يسود صفحات بلا فائدة أصلا ويشغل بها القارئ. لكن صاحب العلم غالبا لا يرسل قلمه إلا بإفادة. الشيخ مالي السرساوي منهم، رجل مجود. صحيح. لعمله وصاحب إفادة وفقه الله.
آمين.
طبعا الكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ مازن محمد السرساوي، وقدم له اثنان من علماء الحديث المعاصرين كلاهما مصريان وهو مصري أيضا، منهم العلامة الشيخ أحمد معبد عبد الكريم معروف والشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني، وكلاهما لهما في الباب يعني يد طولة في الباب، خاصة ليس فقط مجرد تحديث، أقصد لهم يد طولة في معرفة النسخ والروايات والتحقيق والقيام على ذلك.
صح.
وفقهم الله وعانهم. الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد وطبع في سبع مجلدات. طبعا المجلد الأخير السابع كان فهارس علمية للكتاب، خدم بها الكتاب وهو كان يحتاج لهذه الخدمة. هذا سلمك الله رأس الباب، رأس ما كتب وأعلى وأوسع ما كتب على الإطلاق في الضعفاء من الرجال، سماه صاحبه الكامل في ضعفاء الرجال، وهو الاسم الذي سماه به في المقدمة الإمام ابن عدي رحمه الله في المقدمة، نص على اسمه قال وسميته الكامل في ضعفاء الرجال. الكتاب من تأليف الحافظ الإمام المتقن أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني ابن عدي المعروف، توفي عام 365 للهجرة. طبعا هو جاء بعد العقيلي، عقيلي 322 و365، استوعب ما كتب قبله من كتب الضعفاء وأفاد وأجاد وتتبع الروايات للأحاديث، حتى أنه ذكر من الرواة الثقات بعضهم، لكن لأن في أحاديث ما أخذ أو شوف هذا من جهة أو أن أحدا تكلم فيهم فهو يذكره ويدافع عنه، لكنه تكلم فيه، فهو كل من تكلم فيه ذكره في هذا الكتاب.
جميل.
ثم ينصفه، حتى الروايات التي استنكرت على بعض وانتقلت على بعض الرواة ربما قال أنه هذا لا، إنه متابع عليه لا يستنكر فيرده، يعني صاحب عدل وإنصاف، وهو إمام في الجرح والتعديل. ثم إذا هو يذكر الترجمة العلم ويذكر نسبه ونسبته وأين كذا، ثم قال أئمة الجرح والتعديل، ثم ما أخذ عليه، ثم هو يأتي بخلاصة له هو ما رأيه فيه جرحا وتعديلا وفيما أخذ عليه رواية، يذكر هذا. طبعا هو يقول نستوعب كل شيء، لكن الحقيقة ما يخلو عمل بشري من نقص، وفاته أشياء يعني أنا كنت أتمنى الحقيقة من أخونا الحبيب الشيخ مازن السرساوي، وهو محقق أيضا هذا الكتاب، أن يكون جعل للكتاب ضميمة فيها ملحق بما فات ابن عدي. ابن عدي نفسه من شيوخه من طعن فيه، ومع ذلك لم يذكرهم ها هنا، بل في الأثناء في أثناء التراجم من نص هو ابن عدي على أنه من الضعفاء ثم لم يفرده بترجمة، وكان حقها يفرد بترجمة مثل باقي الضعفاء. المقصود ليته أقام ملحقا بهذا واستدرك حتى يتم، أو يصنف ذيل عليه، يسمى ذيل الكامل ويصنف عليه. الكتاب أيضا من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ مازن السرساوي، حققه على مجموعة من النسخ الخطية وفقه الله، بعضها نفيس جدا، وقدم له أيضا شيخان الكريمين الذي ذكرناهم قبل قليل، الشيخ أحمد معبد والشيخ أبو إسحاق الحويني. والكتاب من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله، وهي مكتبة عريقة معروفة بالتاريخ القديم في خدمة التراث. والكتاب طبع في 11 مجلدا، وهذا الإبراز الثاني كتاب الطبعة الثانية للكتاب وفقهم الله. هذا أيضا من الكتب الجوامع، وهو حقيقة الآن يعد أوسع ما كتب في باب الصيام. جمع صاحبه فيه كل مسائل الصيام من في المنثورة في المطولات، وسماه الجامع لأحكام الصيام، كذا الجامع لأحكام الصيام. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن علي المشيقح وفقه الله نحى هذا المنحى في التأليف، صار عنده جوامع.
صحيح.
الجامع في أحكام الصيام، عنده الجامع في أحكام الهبة والوصايا والوقت، وعنده الجامع في كذا، يعني هو واضح أنه عنده طريقة ماشي فيها بهالطريقة، وفقه الله. الحقيقة جمعه ماتع وجمعه متقن وفيه إفادة. وهذا الكتاب مطبوع في 4 مجلدات، وهو أوسع كتاب الآن عندنا يجمع لنا أحكام الصيام، مع تحرير ومع استدلال وجواب على استدلال وترجيح وجه الترجيح ومناقشة وإحالة على الكتب الأصيلة من كتب الفقهاء، مع تطعيم ذلك بالموازن المعاصرة وقرارات المجمع وغيرها. الكتاب طبع في 4 مجلدات كما ترى، ضخمة، من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله، يكاد يكون يفصل مسائل الصيام تفصيل دقيق حتى لا يفوت شيء. هو الحقيقة لو فصلت مسائل تفصيل دقيق الغالب إنه يندر يفوتك على شيء، لكن لو جعلتها بالعناوين العريضة ستفوتك أشياء، وهذه خطة جميلة جدا للاستيعاب. هذا أيضا هذا عبارة عن بحوث، يعني ما ألف الكتاب رأسا، لا، بحوث ألفت على مدد معينة في مناسبات واستدعاءات من قبل المجامع أو من جهات معينة، استكتب فيها الباحث أن يكتب لهم أبحاثا في المعاملات، الكتاب كله في أو البحوث كلها في المعاملات، والكاتب وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، عضو هيئة كبار العلماء المعروف المشهور بكتاباته المتقنة الرائعة خاصة في باب قضايا المعاملات، وهو متقن في هذا الباب، جمع أعداد من أبحاثه التي كتبها في هذا الباب وأخرجها في هذا التصنيف في مجلدين سماه فقه المعاملات المالية الحديثة مع مقدمات ممهدات وقرارات. طبعا هو جاء إلى هذا الكتاب قال إني رأيت أن هذه الأبحاث متفرقة وهي مطبوعة في نواحي شتى التي في المجلة الفلانية وبينها مدد، فحب يجمعها حتى تكون تحت ناظر الباحث، وقسمها أقسام وجعل تحت قسم ما كل ما جمع الأجناس تحت بعضها البعض كل ما يصلح وضعه في بابه، وقدم بمقدمة طويلة جدا يعني قرابة 80 صفحة تقريبا، سماها مقدمة مهدات كلها في باب المعاملات، يعني مقاصد الشريعة من المعاملات، القواعد الفقهية الضابطة للمعاملات، ما شاء الله. يعني هذا الجزء بالذات يصلح يكون مقرر ويدرس، لأنه فيه خلاصة تجربة هذا العالم الجليل في هذا الباب بالذات، وهو رجل متمكن في هذا ومتمرس في هذا الباب أيضا. طبعا الكتاب طبع في مجلدين بهذا الحجم كما ترى من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. طبعا هذه الإبرازة الثالثة للكتاب، وهو يقول أنه زاد فيها أشياء عما سبق من الطبعة الأولى والثانية، وأضاف أشياء وأضاف بحوث وأضاف قرارات مجمعية خرجت بعد ذلك، لم يذكر في الكتاب فقط القرارات التي في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، ما ذكر هذه، لا، إنما ذكر فقط ما خرج في المجمعين، مجمع جدة ومجمع مكة اللي هو مجمع التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، والمجمع الفقهي اللي تابع الرابطة العام الإسلامي بمكة فقط، ما 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 تعدى ذلك، وفقه الله. هذا كتاب مهم في موضوع يطرق دائما، لكن الحاجة إلى التأليف فيه مهمة جدا، والسبب كثرة ما تثار هذه الشبه في هذا الباب، ولأن الحديث عنها والكلام عنها والجواب عنها منثور في المطولات، فتحتاج إلى جمع وحسن ترتيب مع إضافات ومشاركات نحو ذلك. الكتاب يتكلم عما أثير من الشبه عن بني أمية بدءا بعثمان رضي الله عنه، لأنه منهم من بني أمية، والشبه التي أثيرت عليه رضي الله عنه كثيرة جدا، وما فتنة الخروج عليه اللي هي أولها يعني، ثم بعد ذلك تتابع ذلك، ثم ما يثار عن أبي سفيان، ثم عن ابنه معاوية، ثم عن ابن معاوية يزيد، ثم عن من بعدهم، والشبهات. وعنوان صاحبنا الكتاب بعنوان شبهات عن بني أمية، شبهات عن بني أمية، طبعا قدم بمقدمة رائعة جدا، مقدمة تاريخية يقصد منها أهمية التاريخ وضبطه والنظر فيه واعتناء المتقدمين به، وأنه كثيرا أروج على كثير من الضعفاء بعض الأساطير وما لا يقبل عقلا ولا يروج بسبب الجهل بالتاريخ، لو كانوا يعلمون التاريخ لعرفوا أنها دجل وكذب وما حصلت أصلا، لأنه لا يتأتى ذلك بقواعد معينة وضوابط معينة. ومن الجميل عنده أنه ذكر في المقدمة من كتب في الفتنة ممن تقدم من العلماء، وذكر الموجودة من هذه الكتب والمفقودة منها، والمفقود أين نجد بعض ما تضمنه بعض الكتب المطبوعة والموجودة منها، وهذا عمل جميل. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن سيد ابن الشحات ابن رمضان جمعة وفقه الله، يقول أنه هذا الموضوع كان ماخذ منه هم كبير، ووجد أنه في الأنترنت بالذات إثارة الشبه عن بني أمية كبيرة جدا، فقام وجمع هذا الكتاب، هذا الجمع هذا ليس رسالة علمية ولا شيء، لكنه جمع علمي، وبدأ يجمع ما ورد عن بني أمية إن كان لهم وإن كان عليهم، لكن هو يريد فقط الشبه التي أثيرت ضدهم، وبدأ يقسمها لك أقسام، ما أثير بسبب الموضوع عليهم الحديث، ما أثير بمواقفهم بسبب كذا بسبب كذا، ثم جاء إلى كل واحد لواحد، مثلا عثمان رضي الله عنه ما أثيرت عليهم الشبه والجواب عنها، أبو سفيان رضي الله عنه، ثم معاوية، وهكذا كل واحد لوحده هو الجواب عنها، مع إعمال منهج أهل الحديث في نقد الروايات، وهو يقول أن كثير من الروايات التاريخية لا يمكن أن تسلك إلا إلا إذا تغاضينا عن منهج أهل الحديث وأمرناها كما هي. لكن يقول المفروض مثلها لا يقبل حتى تاريخيا، لأنها فيها نوع من الحط والرزية على هؤلاء الكبار، يعني بالذات الصحابة منهم. فالمقصود هو يقول أعمل طريقة أهل الحديث، وبدأ يحقق روايات ويدققها ويذكر ويقدم الصحيح منها، ويذكر أن سبب الطعن ما هو سبب الطعن، مع تعمق في كتب التاريخ. وهذا جدا مهم، لأن بعض تطلع الكذبة من محل، أو تصنع رواية تاريخية من محل ثم تروج، فمعرفتك من أين خرجت، وأن خرجت من عندي فلان الذي ألف، زي أبي مخلف مثلا، أن هذا خرج من كتابي هو، خلاص عرفنا بعدها أنه أبو مخلف كذاب وقع معروف كما لا يخفى عليك. المقصود هذا الكتاب في مجلد ضخم كما ترى، وهو من أوسع ما كتب الآن في رد الشبهات عن بني أمية، يا أخينا الحبيب أبي عبد الرحمن سيد بن الشحات بن رمضان جمعة، والكتاب من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله.
نستاذنك في مداخلة هاتفية.
نعم.
معنا على الهاتف الأستاذ أحمد بن فهد الحمدان، رئيس جمعية الناشرين السعوديين ونائب رئيس اتحاد الناشرين العرب وصاحب مكتبة الرشد. حياك الله أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، نود في البداية أن تحدثنا عن مكتبة الرشد، عن مجالات الاهتمام التي تنشر فيها الدار.
مكتبة الرشد تأسست عام 1399، يعني قرابة 40 عاما
ما شاء الله،
واهتمت بكتابة كتب التراث والحديث والفقه والعقيدة والتاريخ
ما شاء الله،
والآن توسعت قليلا واهتمت بالكتاب الجامعي، وطبعا عندها 16 فرعا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية
ما شاء الله،
ومكتب في القاهرة، ونسعى لفتح مكاتب خارج المملكة
ما شاء الله ما شاء الله. أبو فهد مساك الله بالخير. أبو فهد
مساك الله بالرضا والعافية، حياك الله،
كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
نحن نتشرف الليلة بيك في المداخلة معنا في البرنامج، الله يجزاك الجنة. ومكتبة الرشد تاريخها ما شاء الله تبارك الله. أنا أذكر أول ما جئت إلى الرياض للدراسة في كلية الشريعة بجامعة الإمام، ما يكاد يشار بالبنان إلا إلى مكتبة الرشد لما طلبنا الكتب الشرعية.
جزاك الله خير، الله يجعل ذلك من باب علم ينتفع
به. الله يجزاه خير، الله يبارك فيه. بالنسبة يا أبو فهد، الله يجزاه خير، لانتقائك للكتب، انتقاء الكتب، هل هناك لجنة معينة تنتقي، ولا بحسب ما يقدمه طلبة العلم والباحثين لكم، أو شيء من ذلك؟ يعني طبيعة الاختيار كيف تكون عندكم؟
والله كان أول يعني شقينا طريق رسائل الماجستير والدكتوراه، وطبعا رسائل الماجستير والدكتوراه بوجه العموم خاصة بالجامعات السعودية يكون متعوب عليها وفيها لجان مختصة، فنقول اللجان والمشرف والمناقشة كفيلة بأن يكون الكتاب ذو قيمة علمية على مستوى عالي. أما غير رسائل الماجستير والدكتوراه فهناك لجنة مشكلة تطلع على الكتاب، هل الكتاب مقرر، هل الكتاب موجود مثيله في السوق ولا يقدم شيء جديد للقارئ، فيصرف النظر عنها. أما إذا كان الكتاب ذو قيمة علمية ورشحه كثير من طلبة العلم فنبادر إلى نشره، وإذا لم تتضح لنا فرصة لذلك نحيله إلى غالبا رؤساء الأقسام في الجامعات
ما شاء الله،
فهم رؤساء الأقسام يزودون سواء في اللغة العربية رئيس قسم اللغة العربية في جامعة سواء الإمام أو جامعة الملك سعود، وكذلك في العقيدة والحديث نعتمد على رئيس لجنة القسم يزودنا، وعادة يتوخى الجبقة إذا لم تتوفر لديه المعلومة يسأل ويستفسر كون حنا اتجهنا إليه، فهو يحس أنها مسؤولية ويتساعد من جميع الجوانب
ما شاء الله. هذا لعله يجيب عن سبب أنه أكثر إصداراتكم ما شاء الله رسائل علمية، يعني كما حن نعرض. نعم. كما هو ملاحظ يعني يا أبو فهد.
نعم نعم جزاك الله خير
ما شاء الله.
وكذلك نستعين بأعضاء كبار العلماء
ما شاء الله،
مثل الدكتور يعقوب أبا حسين نخصه بالشكر، وكذلك الله يرحمه عبد الكريم النملة كان يعني نرجع له في كثير من الأمور، وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام دائما نرجع لهم، فالحمد لله نجد من يعيننا على هذا الطريق
ما شاء الله. يا أبو فهد ما شاء الله تبارك الله، شيخنا الكبير الشيخ يعقوب الباحثين الله يحفظه، أو شيخنا الله يرحمه الشيخ عبد الكريم النملة، يكاد تكون كتبهم حصرية عليك أبو فهد على وقت الرشد، جزاك الله خير.
هذا توفيق من الله.
أي صحيح صدق، بارك الله فيك. طيب شيخ يا أبو فهد، نبغى مبشرات، الجمهور يبو يعرفوا بعض الإصدارات الجديدة حتى يعني يستعدون لها إن شاء الله في المعرض، لأنه ما شاء الله جرت العادة أنه جناح الرشد أكبر جناح للكتب الشرعية في المعارض عندنا.
نعم والله، وفيه الآن العمل على مجموعة ما لا يقل عن 20 عنوان
ما شاء الله
من الكتب اللي الآن اشتغل عليها من ناحية الصب والتنظيف، ومن ثم تحل المطابع والتجزيم. الآن لا يحضرني يعني الأسماء، لأنه عندنا الابن عبد الرحمن، الابن فهد مسك هذه اللجنة.
جميل.
فبحكم أنه عبد فهد مسك هذه اللجنة
ما شاء الله،
هو طبيعي أقرب مني بكثير من هذه الأمور.
والنعم
النشر أسميناها لجنة النشر.
جميل ما شاء الله. الأستاذ أحمد بن فهد الحمدان صاحب مكتبة الرشد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة،
بارك الله فيك. طبعا نحن نشكر أخونا الأستاذ أبو فهد جزاه الله خير عنايته بالكتاب شرع الحقيقة، هم عندهم من المؤلفات الآن مكتبة الرشد تعتبر أسطول حقيقي تاريخي في طباعة الكتب الشرعية عندنا في المملكة، تاريخ عريق من أوائل المكتبات الكبرى عندنا اللي مستمرة حتى الآن، الله يجزيهم خير وبركة. وأخونا جزاه الله خير أخونا فهد اللي هو ولده، نعم الرجل، دماثة خلق ومشاركة واحتكاك بالباحثين ومراجعة لهم ومستشارتهم في الكتب ونحوها، جزاهم الله خير يعني. وبعدين ما شاء الله تبارك الله خراجهم كله مثل ما تشاء بالمجلدات. صحيح. بالمجلدات صحيح. هم قديمهم بهالطريقة، الله يوفقهم.
احنا سنك فاصل شيخ
سم، تفضل
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى:
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، نستعرض بعض الإجابات التي وصلتنا على السؤال الذي يقول: ما أقل مدة زمنية أنهيت فيها قراءة كتاب كامل؟ الأخت نور تقول: كنت سابقا كل أسبوع عندي كتاب أقرأه، لكن الآن يعني قلت المدة.
كان عندك كل أسبوع كتاب يعني خاف منه كتاب طبخ؟
لا يعني كل أسبوع تقرأ كتاب. الأخت فدوة تقول: يوم واحد لكتاب كامل 500 صفحة.
جيد، هذا معدل ممتاز. إذا كان في اليوم 500 صفحة ممتاز جدا المعدل هذا.
هو ليس معدل، إحنا نتكلم عن شيء يعني.
لا هي تقول 500 صفحة يوميا صح؟
لا لا، هي تقول إنه حصل في يوم من الأيام.
حصل ها. أما لو كان يوميا 500 صفحة معدل جدا رائع هذا.
نعم. الأخ سفيان يقول قبل انتشار رسالة التواصل الاجتماعي كنت من 3 أيام إلى أسبوع، أما الآن فأصبحت لا أطالع الكتب إلا نادرا.
ترى من المهم جدا، خلنا نعول عليه لما نادر هذا، خلنا نعول بعد قليل.
إيه؟
من المهم جدا معرفة أن طالب علم إذا صار متمكن من العلم الشرعي، ترى كلما كان تحصيله أعلى كلما قلت مدة القراءة للكتب بالنسبة له، لأن الذي سوف يخرج من العلوم الشرعية بالنسبة له ميسور معروف. صحيح. اللهم إنه سوف يقف على الزائد مما خرج أو على ما تميز به البحث أو الكتاب الذي صدر. ولهذا كلما تعمق طالب العلم في القراءة والتوسع وضبط العلم كلما كانت عليه قراءة الكتب أسهل.
طيب شيخنا استاذك مداخلة هاتفية معنا الأخ عيد من السودان، تفضل أخ عيد. طيب انقطع. تفضل. طيب انقطع الاتصال. نرجع شيخ لل.
أيوة صاحبنا شو يقول؟ يقول بطل قراءة الحين.
أيوة للأسف يقول يعني بعد ما يعني أدمنت وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. يعني صار ما يقرأ إلا نادر.
طبعا هو ربما كان ليه حول القراءة إلى قراءة كتب داخل هذه الأجهزة الحديثة، حولها وصير يعني القراءة يعني ما تصلح إلا بالورقي، يمكن تقرأ بهذا.
طيب الأخت مريم تقول لدينا مكتبة وزوجي يطالع الكتب كثيرا، المدة تكون حسب الموضوع المتناول، أحيانا ساعة ونصف ساعة.
ما شاء الله
أكثر.
الله يعطيها العافية، تتفاخر بمفاخر زوجها بأعمال زوجها، الله يعطيها العافية.
طيب
زوجي هو اللي يقرأ.
لا يمكن حتى يتقرأ يعني.
إن شاء الله خير.
الأخ تميم السلايط يقول أقل مدة قرأت فيها كتاب كانت بضع ساعات لما شدني بموضوعه، واسمه حراسة الفضيلة للشيخ بكر.
يعني هذا أصلا الخطأ فلت من يدك إذا وقع في اليد.
نعم.
ترى هو في بعض الموضوعات ما يصلح تفلت من اليد، يعني لا تنم حتى تقرأه أو يقرأ بسرعة بطريقة يعني حتى تأتي عليه بالكامل. حراسة الفضيلة من الكتب الرائعة جدا الماتعة التي لا يكاد يوجد مثلها الآن، حراسة الفضيلة وغيرها ترى من الكتب للشيخ بكر أبو زيد.
الأخ طارق الهاشمي يقول كتاب الواسطية يأخذ يعني من 20 إلى 30 دقيقة.
طبعا هذا إذا كنت أنت قد ضبطته وسبق. نعم، ولو كتاب مدارسة.
صحيح.
العز بن عبد السلام يقول لما ظفر بنسخة من المغني 3 أيام وأنهاه.
لا إله.
هذا المغني 3 أيام وأنهى المغني. نعم.
طيب الأخ محمد علي القوس يقول كتاب حادي الأرواح لكن ما ذكر كم المدة. الأخت مها تقول أسبوع. الأخ عبيدة يقول من 20 إلى 30 يوم. الأخت سمية
الحين هذول يا أخوان تركوا الكتب وراحين على المدد.
لأن احنا سألنا عن المدة لم نسأل عن الكتاب يعني.
أما نبغى كتاب في أقصر، أعطينا كتاب وكم أنهيته أقصر مدة لك.
نعم. الأخت عبير تقول رواية تقريبا في 2 ساعة.
طبعا كان أخونا الشيخ الدكتور علي العمران ترى في المشوق ذكر نماذج من سرعة القراءة، ترى هذه الوقوف عليها وقراءتها مما شيء يشحذ الهمة. كذلك أخونا الحبيب الدكتور الشيخ علي القرني ترى له أحمد القرني آسف له يعني محاضرة ماتعة جدا في الباب، وثم فرقت في كتاب وعرضناها في هذا البرنامج. يحسن ترى الوقوف عليها، فيها نماذج كثيرة من أصحاب القراءات السريعة.
الحقيقة كثير من الأخوة ذكروا مدد متفرقة 3 ساعات، شهر، يوم، 14 ساعة متقطعة. يعني هناك العديد من الإجابات.
وفقهم الله وفقهم الله. المهم القاعدة هذه اللي قلنا لكم في أول الأمر.
نعم.
الذي ينهي كتابا ولو طالت المدة خير من الذي لا ينهي شيء ولا يقرأ شيء. وفق الله الجميع.
أمين.
نعود.
تفضل.
بسم الله. طبعا هذا أيضا رسالة علمية، رسالة علمية ماتعة جدا وهي حية، موضوعها حي يحتاج إليه على الدوام لأن الناس في معمعته الآن. وقد كتبت في بعض قضاياه رسائل أخرى أو بحثت في ثنايا الرسائل الأخرى، لكنها لم تأخذ حظها لا من التفصيل ولا من التفريع ولا من التأصيل بمثل ما ظفر بهذا الكتاب الذي عنون له صاحبه ببحثه برامج القنوات الفضائية الإسلامية وضوابطها الشرعية. هذا عنوانها، برامج القنوات الفضائية الإسلامية وضوابطها الشرعية. طبعا قام بهذا البحث رجل له مكنة وخبرة في الإعلام أصلا، وانت إذا جاك من يكتب في تخصصه من الناحية الشرعية وهو صاحب خلفية شرعية وصاحب خبرة في نفس الباب والمجال، أبشر بالخير إن شاء الله في الكتابة. يعني يجي واحد اقتصادي وخبرته اقتصادية وخلفية شرعية ويكتب، هذا يكتب عن علمه بصيرة بفنه وعلمه. هذا قام به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سامي ابن خالد الحمود. هو معد ومقدم ومراجع علمي لبعض البرامج التي تبثها قناة الميد. وهو يقول أثناء عملنا أصلا عندنا لجنة شرعية تعرض عليها القناة الأمور. يقول أثناء عملنا وجدنا إشكالات، وجدنا مسائل دقيقة تحتاج إلى بحث وتأصيل، يقول ما وجدنا فيها شيء بحيث نرجع إليه تماما، فجعلها موضوع الرسالة. بدأ يستعرض حال القنوات الإسلامية، طبعا زاد منها بس المرحلة التي كانت فيها اللي هي مجال البحث ما كانت تطلق الزاد، فأتى إلى البرامج التي تبث في القنوات الإسلامية مما هي ترى محل تحتاج محل إشكال، يعني تحتاج إلى دراسة. أما التي ما هي محل إشكال ما تحتاج إلى دراسة، يعني شيخ اشرح كتاب ولا مثل حلقتنا ما تحتاج إلى دراسة. لكن البرامج الأخرى يعني مثل برامج الأطفال، برامج حوارية، المسابقات وأشياء مثل هذه، قضايا التمثيل ونحوها يعني، ومثل هذه تحتاج إلى بعض جزئيات إلى بث ودراسة. يقول جمعها كامل وبدأ يدرسها دراسة شرعية، يغصل للباب، يذكر المسألة ويغصل للباب، ثم يذكر عينات مأخوذة من القنوات، جعلها مدة سنتين ضمن عام 28 إلى 30. في هذه المدة ماذا كانت تبث القنوات، وأخذ العينات وبدأ على 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 برنامج برنامج، أو بمعنى صح كلما ذكر بالمسألة أتى من البرامج ما يذكره. شوف إيش يفعل، يذكر لك البرنامج ما هو ومتى بثه ومن يقيمه وفي أي قناة وساعة البث والإعادة، ثم فكرة البرنامج، ثم نماذج من الحلقات، ثم بيان المؤاخذات التي على هذه البرامج. الحقيقة الطريقة رائعة جدا، لأنه في آخر البحث شوف آخر كل برنامج يأتي لك بخلاصة، له خلاصة للبرنامج، يقول لك ما خلاصة الرأي على ضوء الدراسة التي أصلها في هذا الكتاب. كل الكتاب بهالطريقة، كلما أتى إلى مسألة أصلها شرعا ثم أتى إلى نماذج من القنوات. والكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا أيضا كتاب أيضا ماتع وكبير وجامع. طبعا الباحثة وفق الله تقول إنه قضايا الاعتداء على الأطفال أصلا من القضايا العالمية الآن، يعني إعلاميا ماخذ حيز، في القوانين الدولية ماخذ حيز، تربويا واجتماعيا حيزها كبير جدا. هي أرادت أن تستخرج الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الباب وهي مفروضة في كتب المطولات، ليستعين بها الفقهاء والتربويون وغيرهم ممن خاصة صناع القرار، حتى لا يستجروا إلى الأنظمة الدولية والقوانين الدولية ربما كان فيها مخالفات شرعية فيتنبأ لها. فجمعت جمع الحقيقة باذخ تشكر عليه، طبعت في مجلدين ضخمين، سمته أحكام الاعتداء على الأطفال في الفقه الإسلامي، وذكرت قسمت الباب إلى أقوال. طبعا مسألة الطفل وماذا ومن يقال له طفل ونظائر الأسماء هذه ذكرتها في المقدمة، لكن المهم الاعتداء على الأطفال عقليا جسديا نفسيا على أموال الأطفال قسمتها أبواب أو فصول، وتحت كل واحد مسائل كثيرة جدا جدا، بحيث أنك يعني الحقيقة تشكر عليها، وطعمتها ببعض الأشياء النوازل الحديثة الآن، يعني مقاهي انترنت للاطفال، يصلح يدخلوا ويصلح يأجلهم ولا ما يصلح يأجل انترنت للاطفال، هي تذكر تؤصلها شرعيا هذا المساله، ثم ذكرت الاطفال وحكمه ونحو ذلك. طبعا الكتاب من هي للباحثه اختنا الفاضله الدكتوره ايمان بن سعد بن عبد الله الطويرقي وفقها الله، طبع مطبعه مكتبه الرشد في مجلدين ضخمين، وهذا الكتاب بادئ يعني مراجعه كثيره جدا، قرابه 800 مرجع وفقها الله. هذا ايضا سلمك الله بحث رساله علميه، وهو في أحد العلوم التابعة لعلم الأصول، هو علم الفروق. علم الفروق يعني خلاصته صور متشابهة وأحكام مفترقة، لماذا؟ إذا لم تكن فرقا فهو تناقض. هو علم الفروق يعتني بذكر الفرق باختلاف الحكم مع تشابه الصورتين، هذا هو الفرق الفروق. طبعا هناك رسائل علمية أخذت في الجامعات عندنا، طبعا تقاسموا الأبواب كلها، للأسف أكثرها غير مطبوع وبعضها جيدة، يعني بعضها طلع عليها وهي جيدة، هذا أحدها وهو طبع، ونسأل الله عز وجل تطبع البقية، ونقول أبو فهد تراها فرصة تأخذون البقية وتطبعوها، لأنه للأسف معنا في الجامعات لكن ترى الجامعات تتقاعد عن طباعتها. صحيح. عنوانه الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الوقف والهبة واللقطة واللقيط، دراسة مقارنة. طبعا هذا البحث قام به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف ابن هزاع ابن مساعد الشريف وفقه الله، وطبع في مجلدين مكتبة الرشد. فكرة البحث أنه يأتي بالفرق المذكور، أو شيء تتبع كتب الفروق، هذا الأصل عنده، تتبع كتب الفروق على المذاهب، واستخرج ما يتعلق بالأبواب هذه ويذكر المسألة، ثم يدرسها فقهيا في كتب الفروع، يدرسها ويذكر الصورتين وما حكمه، ثم يترجح ثم المحاكمة وين؟ هل الفرق مذكور يستقيم ولا فيه ضعف؟ مو هنا الكلام. فهو يحاكمه على ضوء ما رجح هو.
جميل.
على ضوء ما رجح. فإذا رأى أن ترجيحه لا، ربما مع خلال ترجيح يظهر أن صورة أن الصورتين متشابهتان، فالحكم واحد عنده يظهر، يقول والله إحنا فرق ضعيف، يذكرها ويضعف الفرق. فإن رأى لا أنه هناك فرق، لا بد يدعم هذا الفرق، هو الذي فعله وفقه الله في هذا الكتاب المطبوع في مجلدين ضخمين بارك الله فيه. هذا كتاب جميل من كتب من الدراسات العقدية المهمة، وهي الحقيقة تعتني بباب، يعني باب ربما كان منغص إن كان التحول خطأ، أما إن كان التحول إلى الأفضل، يعني كافر تحول إلى الإسلام، مبتدع تحول إلى السنة بها ونعمة، هذا المطلوب، لكن المنقص لو كان العكس. طبعا الكتاب يرصد ظاهرة التحول العقدي، ترى هي ظاهرة كبيرة جدا في كل الفرق، لكن هو خص فرقة واحدة سماه ظاهرة التحول العقدي عند زيدية اليمن، الأسباب، المظاهر، الآثار. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ وليد بن أحمد قاسم راجح وفقه الله، قام في هذا البحث الماتع وتتبع الذين تحولوا من الزيدية إلى التسنن، هذول قسم أفردهم في قسم، والذين تحولوا من الزيدية إلى الرفض هذا قسم ثاني. العجيب أن المتحولين من الزيدية إلى التسنن هم المتقدمون منهم، وخاصة في القرن السابع، لأن أول من أذكى فيهم روح الرجوع إلى السنة كان رحمة الله محمد إبراهيم الوزير العلام المشهور صاحب العواصم القواصم وغيره من الكتب العظيمة الجليلة، فهو يعني رفع الراية، ثم أتى من بعده تلاميذ، ثم يعني صارت الحركة فيهم جميلة جدا. طبعا لكن عند المتأخرين بعد القرن الحادي عشر بدأ في ميل من التزيد من الزيدية إلى الرفض، هو بدأ يرصد الأسباب سواء التسنن التحول الأول أو الثاني، والمظاهر، ما الذي عانى على ذلك، ما الذي جعل، طيب التحول هذا هل نص عليه، طب الذين تحولوا هل لهم مؤلفات تثبت ذلك، درسها تاريخيا، درسها عقديا، وآثار ذلك، والأثر أثرها عدت على الزيدية، والله الحمد، ترى إلى عهد قريب كان التسنن فيهم كبير جدا، والله الحمد، خاصة بعد دعوة العلامة الشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليه، ترى أثر فيهم لأنه كان في منطقتهم وهي قلب البلد، يعني صعد هي مركز الزيدية كانت، ثم لكن حصل ما حصل وصار التحول إلى الرفض برعاية، يعني برعاية فارسية هل جعل الرفض يتمدد ويدعم. المقصود أن هذا البحث فكرة جدا رائعة تجمع بين الناحية التاريخية والناحية الشرعية والناحية والدراسة العقدية، ثم عقد أبواب في المسائل المتحول فيها ما هي. طبعا الكلام بالتحول فيما خالف في أهل السنة، أما ما وافقوا في أهل السنة الحمد لله بها ونعمة. الكتاب من إصدار مكتبة الرشد طبع في مجلدين لطيفين.
جميل.
هذا بحث آخر من النوازل الموجودة الآن، وهو طبع في مجلدين لطيفين كما ترى، بعنوان الوطن والاستيطان دراسة فقهية. طبعا مسألة كون البلد وطنا هذا معروف، يعني من قديم يكون يتخذ وطنا، لكن هل يتعلق بالاستيطان بالتوطين، هذا أحكام شرعية معلقة، طب ما الفرق بين الوطن والاستيطان، هل هناك فرق؟ طيب التجنس هل هو يعتبر استيطانا، هل يعتبر مواطنا المتجنس ولا لا؟ طب هل هذا يترتب عليه بعض الأحكام الشرعية، هل يفرق ولا لا؟ هي الأحكام الشرعية طبعا ما يخفى عليك، مر معنا مثلا في كتاب الفقه من ضمن شروط وجوب الجمعة الاستيطان، يذكروا هذا، ما معنى الاستيطان؟ سواء هو المشكلة وين، أن كلمة الوطن أو الاستيطان لها معاني شرعية معروفة عند الفقهاء، لكن ليس بالضرورة الذي كان مرادا هو المراد اليوم بالقانون الدولي. المراد بالقانون الدولي اليوم في هذين المصطلحين ترى شيء آخر، ولهذا يرتبون عليه أحكام أخرى. كان من المهم دراسة هذين كلا المعنيين عند هؤلاء وما يتخرج عليها من مسائل فقهية والنوازل المعاصرة. طبعا قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن موسى بن مصطفى الدالي وفقه الله، وبحث هذه المسائل وأفاض فيها إفاضة كبيرة جدا ويشكر عليها، لأنه ذكر مسائل دقيقة خاصة في الأبواب الأخيرة، باب السياسة الشرعية، يعني هل يمكن يتعدد الوطن، يصير واحد أكثر من وطن، هل يمكن بيع الوطن، هل يمكن ينباع ولا ما ينباع، ذكر صوره ما، طيب لو خلنا نشوفك يا حسان تقرأ فيه، يعني لأنه في بعض المسائل تحتاج إلى تفريع وكلام ونحو ذلك. والكتاب طبعا هو رسالة علمية وأشرف عليه بعض الفضلاء من المشايخ، الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد في مجلدين لطيفين. هذا أيضا سلمك الله من أبحاث الاعتقاد، سمته صاحبته موقف أهل السنة والجماعة من الأسباب وآراء المخالفين. طبعا مسألة الأسباب وقضية الأسباب من القضايا المتعلقة بأفعال العباد، وهي فرع من مسائل القدر، كون السبب متى يكون سببا ونحو ذلك وما يتعلق به، والتوكل على الله لأنه يتعلق بالأسباب، واعتقاد أهل السنة أن الأسباب لابد من الأخذ بها لكن لا يجوز الاعتماد عليها. طيب الصورة، هذه الصورة البسيطة لا يكاد تختلف في أحد، لكن الحقيقة أن الفرق قد خالفت في هذا الباب. ومسألة الأسباب بالذات من المسائل الكثيرة التي وقع الخلاف فيها، ومما خالفها الفلاسفة لهم رأي فيها، وذكرت هي ذكرت الأقسام المخالفين لأهل السنة في هذا الباب بعد أن قررت اعتقاد أهل السنة في الباب الأسباب والمسببات ونحو ذلك وما يجب، بدأت تذكر المخالفين لهم من الفلاسفة ثم المتكلمين من الأشاعرة بالذات والمعتزلة، وثم بعد ذلك الأخير الصوفية، لأنهم طريقة معينة في معرفة الأسباب أو معنى صح في الكلام عن الأسباب، وما حاولت أن توغل جدا في مسألة مناقشة الآراء المخالفة لأهل السنة. ليش؟ قالت المقصود تقرير اعتقاد أهل السنة للأسباب، أما المخالف فقط نرشد إليها لأنها تريد تبني عليها الآثار، تريد الآثار المترتبة على معرفة هذه الأسباب على الاعتقاد الصحيح. وفقها الله. الكتاب من تأليف أختنا الفاضلة الدكتورة ليلى نوري المغامسي الحربي، وفقها الله، والكتاب طبع في مجلدين في مكتبة الرشد. هذا سلمك الله أيضا لباحثة عندنا كتاب طبع في مجلدين في من كتب من الرسائل العلمية بعنوان الصلة بين العقيدة والعلاقات الاجتماعية. طبعا هذا الآن عندنا باب من باب العلم، باب العقيدة وباب العلم الاجتماع. طبعا هي درسة من ناحية الآثار، يعني ما علاقة العقيدة الصحيحة بالآثار في المجتمع، وما علاقة المجتمع على العقيدة، هذه مهمة جدا. طبعا ما سوى ذلك، ما الأشياء التي يمكن أن تحرف الاعتقاد من القضايا الاجتماعية، عقرت لها باب. طبعا الكتاب يعتبر سهل التناول لأنه ما أوغلت في قضايا بحثية دقيقة، لا هو يتكلم عن آثار المترتبة اللي يمكن تنزل على المجتمع في على ضوء العقيدة الصحيحة. الكتاب عنوان الصلة بين العقيدة والعلاقات الاجتماعية من تأليف أختنا الفاضلة ثريا بنت إبراهيم محمد السيف، وفقها الله، في مجلدين لطيفين كما ترى من إصدارات مكتبة الرشد. هذا الله يسلمك بحث من الأبحاث من الرسائل العلمية مما يخدم باب جانب من جوانب الاعتقاد عند أئمة الدعوة، لأنه طعن عليهم كثيرا في هذا الباب، وهو ما يتعلق بآل البيت ومحبة آل البيت ونحو ذلك، طعن عليهم فيه، ومسألة الإمامة والولاية ونحو ذلك. فسمى صاحبه جهود أئمة الدعوة في تقرير مسائل الصحابة وآل البيت والإمامة والولاية والرد على المخالفين في ذلك. الكتاب من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ ماجد بن عبد الرحمن بن عبد الله الطويل، وفقه الله، والكتاب بتقديم سماحة الشيخ مفتي البلاد شعب العزيز آل الشيخ. طبعا الكتاب فكرته ماذا؟ يقال أنه طعن على أئمة الدعوة شيء كثير في هذا الباب، وسار يتخذ أنهم يعادون أهل البيت، وأنت كما لا يخفى عليك الآن وأنهم يعادون الأولياء، وهذا عاد باب واسع طرد كثيرا يعني من قديم. هو جمع ما تناثر من كلامهم في كل كتبهم المطبوعة وحتى اللي وصلت إلى يده، وجمع وبدأ باب ما أقوالهم في الصحابة وما اعترض به عليهم فيه بأنهم يطعنون في الصحابة في قولهم كذا، يجاوب من مؤلفاتهم، وآل البيت كذلك والإمامة والولاية ونحو ذلك، وفقه الله. والكتاب فيه جمع جيد للوقوف على كلام وآثار في هذه الأبواب. الكتاب طبع في مجلد كما ترى من إصدارات مكتبة الرشد. هذا أيضا له الثاني.
جميل.
هذا له الثاني بحث، هذا رسالة الدكتوراه الآن، هذه هي معنى سماها المسائل العقدية في كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، طبعا للعلامة محمد بن يوسف الصالح الشامي. طبعا سبل الهدى والرشاد أوسع كتاب عندنا حتى الآن في السيرة النبوية، طبع في 13 مجلدا من القطع الكبير الضخم جدا، طبع في مصر، طبعا له طبعة بيروتية سيئة سقيمة جدا، مع أنه هو اعتمد عليها البيروتية، هذه طبعة دار الكتب العلمية. المقصود هو قال هذا الكتاب أراد أنه جرده بالكامل واستخرج ما يتعلق بالمخالفات العقدية في هذا الكتاب من باب تنقيح كتب السيرة، لأن غالب مثل هذا سيتوارد يعني في الكتب.
نعم.
تنقيح كتب السيرة مما فيها المخالفات وكتبها وجردها وبدأ درسها مسألة وبوبها وأخرجها بالكامل. الكتاب مكتوب، شوف إيش مكتوب بقية العنوان، عرض ونقض في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا كامل العنوان. والكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ ماجد بن عبد الرحمن بن عبد الله الطويل من إصدارات مكتبة الرشد في مجلدين، لكن الحقيقة أن في بعض ما ذكره على أنه من مثال اعتقاده، ليست كذلك. يعني فيها نظر، يعني مثلا صنع الطعام للمعزين، هذا وإيش من قضايا اعتقاد في هذه؟ هي مذكورة، والكتاب ليس في رصد المخالفات عموما، أنت تريد ما يتعلق بقضية الاعتقاد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى من ناحية البحث، الأصل فيها مدارسة كلام الصالحي صاحب السيرة، يعني كان للمتعين الأولى والأفضل والواجب يؤتى بكلامه هو، ماذا قال في المسألة الصالحي وبماذا استدل، يذكر أدلته ويناقش الباحث أدلة الصالحي. وأحيانا إذا ضعفت الأدلة أو أسقطتها سقط القول بها مباشرة، ما يبقى شيء معك، ثم تقرر اعتقادها بالسنة أو ما تراه هو الصواب. أما أنه لا يذكر قول الراجحي الصالحي صاحب الكتاب إلا في الهامش، والأصل يقرره كتقرير، يذكر مثلا ويقررها تقريرا، هذا ليس فيه يعني ليس فيه مناقشة لصاحب الكتاب، مع أن مناقشته هي المثرية الحقيقة. وفقه الكتاب لعله ينتبه إن شاء الله لهذا.
شيخنا وصلنا حقيقة لآخر الحلقة للأسف.
طيب،
أشكرك على هذا العرض المميز شيخنا.
بارك الله فيك.
والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم في الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوقوا إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوقوا إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي